الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذه المحاضرة الثانية من مقرر فقه العبادات. وكنا في المحاضرة الأولى تكلمنا عن قاعدة عامة وعن تفسير مقدمة المؤلف وعن حقيقة الماء الطهور وشيء من أحكامه. نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن مسائل الشبه. قال المؤلف: إذا شك في الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. المراد باليقين الأمر السابق الذي يجزم به الإنسان. عندنا ثوب طاهر، شككنا هل طرأت عليه نجاسة، فالأصل بقاؤه على طهوريته. عندنا ثوب نجس، شككنا هل حصل تطهير له بعد ذلك، نقول لم يحصل، فأصل بقاء ما كان على ما كان. والدليل على هذه القاعدة ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه قد أحدث، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. قال المؤلف: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. إذا كان هناك نجاسة يعلم أن الثوب قد وردت عليه نجاسة، لكن لا يعلم أين المكان الذي وردت عليه النجاسة، فهو يغسل جميع الثوب. وهكذا أيضا لو اشتبهت عليه، فعنده مثلا ثوب جاءت النجاسة فاختلطت بجزء من على الثوب دون أسفله، فإنه يجب عليه أن يغسل ما يتيقن به أنه قد غسل الطهارة، فيغسل أعلى في الثوب. قال المؤلف: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. إذا كان عنده ماء طهور، فالأولى بأن يقول ماء طهور. إن اشتبه ماء طهور بماء نجس، عندنا ماءان كلاهما في إناء يماثل الإناء الآخر، أحد الإناءين فيه نجاسة، فهنا ماء طهور وماء نجس، ولا نفرق بين أحدهما، لأنه على المذهب أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة فإنه ينجس بملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. والدليل على هذا أنه لا يخلو، إما أن يكون النجس هو الأول وبالتالي يكون قد لو قدر أنه توضأ بهما فإنه حينئذ يكون قد استعمل النجاسة ونقل حكم النجاسة إلى ثيابه. قال المؤلف: وإن اشتبه طهور بطاهر، يعني عندنا ماءان أحدهما طهور والثاني طاهر. المراد بالطاهر هو ما خالطه أمر طاهر، ولعلنا إن شاء الله نهدي لأحكامه. فعندنا ماء أحدهما طهور والباقي على أصل خلقته، وعندنا ماء طاهر وهو الذي خالطته أمور طاهرة لكنها لم تغير مسماه، فحينئذ يتوضأ من كل منهما وضوءا واحدا، لأن الطاهر لا ينقل نجاسة بل هو طاهر، فلا يضر المرء أن يكون قد توضأ به، فهو هنا يقوم باستعمال الماء الطهور سواء كان متقدما أو متأخرا، لأنه إذا فعل ذلك فإنه حينئذ يتأكد بأن الوضوء قد حصل منه. قال المؤلف: وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. مثال هذا إنسان عنده 10 ثياب يعلم أن منها 3 نجسة وأن منها 7 ثياب طاهرة، واختلطت عليه هذه الثياب ولم يدري أين الطاهر من النجس، وأراد أن يصلي ولم يجد ثيابا غيرها. إن وجد ثوبا غير هذه الـ10 صلى به، وإن لم يجد إلا هذه الثياب فإنه حينئذ يصلي بعدد النجس ويزيد 1. في مثالنا هذا يصلي 4 صلوات، لأنه يحتمل أن الصلوات الأولى الـ3 تكون قد صليت في ثوب النجس، فهو يصلي 4 صلوات. في كل صلاة يصلي بثوب غير الثوب الذي صلى به الصلاة الأولى، ثم يصلي 4. لأن الثياب النجسة 3، فيحتمل أن الصلوات الـ3 الأولى قد صليت بثوب نجاسة، فيزيد 1 ليغلب على ظنه أنه قد صلى في ثوب طاهر. والقول بالتيقن في مسائل الاشتباه ومذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وذهب الإمام مالك إلى أنه يتحرى بحيث يرجح ويقلب النظر، فما غلب على ظنه أنه نجس تركه، وما غلب على ظنه أنه طاهر أخذه فصلى به، ويكفيه حينئذ صلاة واحدة على هذا القول الثاني. قال المؤلف: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7، يعني أنه إذا كان هناك نجاسة من كلب أو خنزير فإنها توصل 7 مرات، إحدى هذه المرات تكون بالتراب. وهذا هو قول الإمام أحمد وجماعة، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، كما في الصحيحين. والقول الآخر بأن هذا الحكم خاص بالكلب دون الخنزير، لأن النص إنما ورد في الكلب خاصة. والقول الثالث أن هذا الحكم خاص بالماء الذي ولغ فيه الكلب، وأما نجاسة الكلب الأخرى فإنه يزيل عن النجاسة ثم بعد ذلك يغسلها 1. وهكذا لو وقع لحس من لسان الكلب على ثوب فإنه لا يعد ولوغا، وبالتالي فعلى القول الثالث لا يجب غسله 3، وإنما يكفي غسله 1. وهذا القول الثالث أرجح الأقوال، لأن الحديث إنما ورد في ولوغ الكلب ولم نعرف العلة، ومن ثم لا يصح لنا أن نقيس عليه. وقوله إحداهن بالتراب يعني إذا كان الولوغ في ولوغ الكلب في إناء فإنه يوصل 7 مرات، بحيث يجعل في إحدى هذه الغسلات ترابا سواء كانت الأولى أو الأخيرة، لأن الروايات الواردة في هذا مختلفة فلا يصح تقييد الحديث بشيء منها. قال المؤلف: ويجزئ في سائر النجاسات 3 منقية، يعني أنه إذا كان هناك نجاسة غير كلب أو خنزير فإنه يجب غسلها 3 غسلات، بحيث تكون هذه الغسلات مزيلة لعين النجاسة،
استدلوا على هذا، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده، كما في الصحيحين. في الحديث الآخر: إنما يجزي أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية. والقول الثاني بأن بقية النجاسات توصل سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب، وقول الثالث بأنه يكفي غسل النجاسة مرة واحدة تذهب عن النجاسة. والمراد بهذه المسألة النجاسات التي لا تكون على الأرض إنما تكون على الثياب أو غيرها. قال المؤلف: فإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعين النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. فهذا دل على أن الغسلة الواحدة التي تذهب عين النجاسة تكفي في النجاسة الواقعة على الأرض، ولعل الأظهر أنه يقاس عليها بقية النجاسات. وأما بالنسبة لمسألة إدخال اليد في الإناء فإنه لم يعرف المعنى فيها، ومن ثم لا يصح قياس بقية المسائل على هذه المسألة. قال المؤلف: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي، يعني أن البول الذي يخرج من الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام تكون نجاسته نجاسة مخففة يكفي نضحها. المراد بالنضح غمر مكان النجاسة بالماء بدون حاجة إلى فرك ونحوه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فدل هذا على أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحه. وأما بالنسبة للجارية فالأصل أنه نجس ومن ثم فلا بد من غسله ولا يكفي فيه النضح، لعدم ورود دليل يدل على استثناء بول الجارية من حكم وجوب الغسل. وقد جاء في الأحاديث أن البول يجب غسله، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلا في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. فدل هذا على وجوب تنظيف، على أن البول نجس وأنه يجب غسله ولا يكفي فيه النضح، استثني منه ما يتعلق بالغلام لحديث أم قيس بنت محصن وما مات له من الأحاديث. قال المؤلف: وكذلك المذي، يعني أن المذي نجس نجاسة مخففة ويكفي فيه النضح، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان يلقى من المذي شدة وعناء: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه، كما في السنن بإسناد جيد. القول الثاني بأنه يجب غسل المذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من ذكر أشبه البول. ولعل القول الأول أقوى لأن القول الثاني عمدة القياس، القول الأول ورد فيه دليل يؤيده فنأخذ به. قال المؤلف: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه، يعني أن القليل من الدم والمذي إذا وقع على الثوب ونحوه فإنه يعفى عنه، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولأنه قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم صلوا مع يسير الدم. ثم فسر المؤلف اليسير الذي يعفى عنه فقال: وهو ما لا يفحش في النفس، يعني لا يكثر في النفس، لا تستكثره نفس ذلك المصلي. وذلك أن النصوص دلت على التفريق بين اليسير والكثير، ولم يرد ضابط في لغة العرب ولا في النص يبين لنا الفرق بين القليل والكثير، فرجعنا فيه حينئذ إلى أعراف الناس وأوائدهم. ومن هنا فإن من كان يعمل في تقطيع اللحم فإنه قد يتسامح فيما لا يتسامح فيه أفراد الناس الذين يتنزهون في ثيابهم، لأن كل إنسان يؤول على ما في نفسه بالنسبة للتفريق بين اليسير والكثير. قال المؤلف: ومني الآدمي طاهر. والمني هو الذي يخرج من الفرج دفقا بلذة، وقد اختلف أهل العلم في المني، وجمهور أهل العلم على أنه طاهر، لأنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى أثره كما في الصحيحين، ولأن المني هو أصل الآدمي والآدمي طاهر فيكون أصله طاهرا. وقال طائفة بنجاسته وحكموا عليه لأنه بمثابة الدم، ولعل القول الأول أظهر الحديث الوارد في ذلك. قال المؤلف: وبول ما يؤكل لحمه طاهر. بول ما لا يؤكل لحمه مثل الكلب والهرة والحيوانات المفترسة، الذئب والفهد والأسد، كلها يحكم على بولها بأنه نجس لأنه لا يؤكل لحمها. وقد جاء في الحديث الأمر بالتنزه من البول كما تقدم. يبقى عندنا بول الإنسان أيضا نجس على ما تقدم، لحديث كان لا يستبرئ من بوله، حديث عامة عذاب القبر من البول. أما بالنسبة للحيوانات التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم والبط والأوز والدجاج ونحو ذلك، فهذه هل يحكم على بولها بالنجاسة أو يحكم عليه بالطهارة؟ اختلف أهل العلم في هذا. القول الأول وهو قول أحمد أظن والشافعي أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة، ولو كان نجسا لما أمرهم بشربه. وقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، ولا تخلو هذه المرابض من أبعارها، فإذا كانت أبعارها طاهرة فمن باب أولى أبوالها. فإن قيل: في في حديث العرانيين إنما أمرهم بشرب أبوال الإبل لأنهم مرضى والمرض حال ضرورة يرخص فيه ما لا يرخص في غيره من الأحوال. فنقول لا يصح لنا أن نجعل شيئا من النجاسات دواء بشيء من الأمراض، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس لأنه بول خارج من حيوان، فأشبه قول بقية المخلوقات، والقول الأول أظهر وأرجح للحديث السابق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا حديث صريح في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، تحريمه على الرجال وعلى النساء، ليس خاصا بالرجال مثل الحلي الذهبي، لا، هنا الآنية الذهبية محرمة على الرجال والنساء. وظاهر قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم الآخرة أن المسلم لا يتملك أواني الذهب والفضة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. قال المؤلف: وحكم المضبب بهما حكمه. المراد بالمضبب أن ينكسر الإناء فيؤتى بذهب وفضة فيلحم الإناء المنكسر به، وهو يوضع من أجل لصق الإناء المتكسر. ففي هذا أن المضبب بالذهب والفضة له حكم آنية الذهب والفضة، لأن المستعمل لهذا الإناء مستعمل للذهب والفضة. ثم استثنى المؤلف بعد ذلك فقال: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كما لو انكسر الإناء يسيرا فلحم بواسطة الفضة. فقد رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشاب سلسلة من فضة. ومن هنا نعلم أن الفقهاء يشترطون لذلك شروطا. الشرط الأول أن يكون ذلك في أمر يسير، أما إن كانت الضبة كثيرة فإنه حينئذ لا يجوز استعمال ذلك الإناء. الشرط الثاني أن تكون من الفضة فلا يصح وضعها من الذهب. الشرط الثالث أن تكون ضبة انكسر الإناء فيها، فأما إن كان تزيينا للإناء بدون أن ينكسر لم يصح ذلك. وقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك لحاجة، لأن الرخصة إنما وردت في موطن الحاجة، ولم يشترط آخرون الحاجة. والأظهر من أقوال أهل العلم أن المراد بالحاجة هو ما يلحق ضرر بفقده لكن يقوم غيره مقامه. فهنا الضبة الإناء المتشعب والمنكسر يلحق ضرر بعدم تغبيبه وتلحيمه، ويمكن أن يلحم بالفضة ويزول الضرر بغير الفضة، فالإباحة هنا وردت في حال الحاجة بخلاف الضرورة، إن المراد بالضرورة ما يلحق بفاقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه. قال المؤلف: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، سواء كانت ثمينة أو كانت غير ثمينة، مثل لو كانت هناك أواني من الياقوت أو من الخشب أو من النحاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذه الأنواع من الأواني، وبعضها قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن النهي خاص بالذهب والفضة. قال المؤلف: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، يعني أنه يجوز استعمال الأواني التي تكون لأهل الكتاب وكذا ثيابهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل أوانيهم، وثبت أنه دعي إلى وليمة عند يهود فأجاب تلك الدعوة، ومن هنا فإن أوانيهم طاهرة. وهكذا أيضا ثيابهم تعتبر طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من ثيابهم. والأظهر أن هذا الحكم ليس خاصا بثياب أهل الكتاب وأوانيهم فقط، بل أواني الكفار قاطبة طاهرة على الصحيح. وذلك أنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من مزادة امرأة أو توضأ من مزادة امرأة مشركة، ولا يلزم حينئذ غسلها. هذا ما يتعلق بهذا الحكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا.